إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. في هذا البيت إخواني في الله سيتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن حدث من الأحداث المهمة التي وقعت في سيرته عليه الصلاة والسلام، وهي ما كان من بيعة العقبة، والتي عرفت فيما بعد ببيعة العقبة الأولى. وقبل الدخول إخواني في الله والعروج على هذه المسألة التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى، أود أن أتحدث عن أمر تمهيدي، وهي من المسائل المهمة التي مهدت للبيعة الأولى والتي تمت مع رسول الله مع أهل طيبة وهم أهل المدينة، وذلك ما كان من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ودعوته على القبائل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن جهر بالدعوة دأب عليه الصلاة والسلام أن يلتقي بالقبائل، لم يكتفي بدعوة أهل مكة فقط، وإنما كذلك حرص على أن يوصل الرسالة، رسالة الإسلام والتوحيد والإيمان، إلى خارج مكة من أهل القبائل. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في سبيل ذلك كان يحرص على التجمع، وكان أعظم مواسم التجمع للناس من أهل القبائل والأنحاء ما يكون في موطنين اثنين، في مواسم الحج وفي مواسم الأسواق. فأما مواسم الحج فقد كان الناس يأتون من كل حدب وصوب، عشائر وقبائل وقرى من هنا وهنا إلى مكة لأداء مناسك الحج التي قد قام بها العرب، قد تلوثت بلوثة أهل الجاهلية. هذا الموسم يحرص نبينا على حضوره فيلتقي بالعشائر والقبائل. الموسم الثاني مواسم الأسواق، إذ أن العرب أهل الجزيرة كانت لهم عدة أسواق، ومن أشهر الأسواق التي كانت تحدث قرب مكة 3 أسواق شهيرة عند القبائل، وهي سوق عكاظ والمجنة وذي المجاز. هذه الأسواق الثلاثة من الأسواق الشهيرة التي كانت بالقرب من مكة وكانت ملتقى القبائل، فكان كذلك هذا الموسم يزخر بالكثير من القبائل والعشائر، فكان نبينا يحرص على حضورها ليس للبيع والشراء وإنما لدعوة الناس إلى دين الله جل في علاه. وكانت هذه الأسواق لها أماكن معلومة وأوقات مخصوصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلال دعوته للعشائر والقبائل في هذه المواسم وفي تلك المواسم كان يتعرض للأذى، وخاصة من أهل مكة، من شدة تعنتهم كانوا حجر عثرة أمام رسول الله وأمام القبائل، إذ أن الأكثر منهم ما كان يعرف من هذا محمد بن عبد الله، فلربما من حسن ظنهم به يرحبون به ويجلسون معه، فلربما سماعهم من رسول الله أثر فيهم، فكان أهل مكة يعاجلون رسول الله بعدم الجلوس مع أحد، فكانوا يقتحمون عليه المجالس ويمنعونهم من الجلوس بل يؤذونه عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما جاء من حديث الحارث بن أبي الحارث قال: قلت لأبي ما هذه الجماعة؟ أي رأى تجمع للناس وكان في المواسم، فقال: هؤلاء قوم اجتمعوا على صابئ لهم. الصابئ يطلق على الذي خرج عن دين قومه، ويقصد بهذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال أبوه: هؤلاء قوم اجتمعوا على صائب لهم. قال: فنزلنا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وإلى الإيمان، وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار وانصدع الناس عنه. قال: وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تحمل قنديلا ومنديلا، فناولته منه فشرب وتوضأ ثم رفع رأسه فقال: يا بني خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك. فقلت: من هذا؟ قالوا: زينب بنته رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث قال عنه الهيثمي رحمه الله تعالى في المجمع، رواه الطبراني ورجاله ثقات، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في تعليقه على جلباب المرأة المسلمة. فالشاهد أن كان هذا حاله عليه الصلاة والسلام في المواسم، كان أهل مكة يجتمعون عليه ويردون عليه ويمنعونه ويحيلون بينه وبين الجلوس مع الناس. وهكذا من ذلك ما رواه أحمد في مسنده عن رجل من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها، وكما أشرنا وهذه من الأسواق الكبيرة الشهيرة عند العرب في الجزيرة، فكان النبي يحضرها. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها فيقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: لا يغوينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأماكن والمواسم يدعو الناس إلى الله، إلا أن أهل مكة كانوا يمنعونهم من ذلكم، كما حصل هنا مع أبي جهل كان ينفر الناس فيحثوا على نبينا التراب ويقول: لا يغوينكم هذا عن دينكم. وهذا الأثر قال عنه الهيثمي رحمه الله، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وجاءت رواية أخرى على أن هذا المتكلم ليس أبو جهل وإنما أبو لهب، فقال العلماء: فيحمل على ذلك أن هذا وذاك كانا يتناوبان، أبو جهل تارة وأبو لهب تارة أخرى، الكل يتناوب على ماذا؟ على التنفير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيمنعون الناس من الاستماع والاجتماع به. وثبت كذلك من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، وذلك موقف الناس في عرفات، وكما قلنا وهذا من المواسم في أزمان الحج حين يجتمع الناس العرب في أداء مناسك الحج، فكان نبينا يعرض نفسه ودعوته للناس. فقال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف ويقول: هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده، وذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. فالشاهد تجد أنك يا عبد الله من خلال هذه المواقف في الأسواق الشهيرة وفي مواسم الحج، حين يجتمع الخلق الكثير من الأمم والعشائر والقبائل، كان يستغل نبينا هذه المجامع لدعوة الناس إلى دين الله جل في علاه. إلا أن كفار قريش كانوا لنبينا بالمرصاد، يمنعونه ويؤذونه، ومن هنا اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم عدة طرق تمنعه من المواجهة من كفار قريش، بحيث يختلي فيما بينه وبين القبائل التي تأتي إليه. ومن تلكم الأساليب التي اتخذها نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقابل القبائل ليلا، هذه من طريقته عليه الصلاة والسلام، يقابلهم ليلا لا أحد يدري به ولا أحد يستشعر به، فكان يمشي في جنح الظلام ويلتقي بالقبائل والعشائر. وهذا الأسلوب قد أثمر، فمن تلكم المجالس كما سيأتينا أنه عليه الصلاة والسلام كان يجالس الأوس والخزرج في الليل، وهذا الذي أتى فيما سيأتي معنا بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، وكل ذلك حدث ليلا، كل ذلك حدث ليلا. فنبينا صلى الله عليه وسلم تجافى عن النهار حتى لا يقع بينه مصادمة مع كفار قريش، بل يختلي مع القبائل والعشائر، فكان هذا من طرقه. كذلك من أفعاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتعمد أن يأتي القبائل إلى منازلهم، فكان يتجافى من الأماكن العامة، ساحة مفتوحة ومجال متاح لكفار قريش، إذا رأوا رسول الله جالس تلك القبيلة أو تلك القبيلة عند الحرم عند مكة في الساحات، لربما أتوا صفقوا صفروا، لربما كما فعل أبو جهل يصيح ويشوش ويشوه على رسول الله. فابتعد نبينا عن هذه المقابلات العامة واختزلها في جلسات خاصة إلى منازلهم، مثلا كما قلنا في الأسواق، عندما يأتي العربي القبيلي إلى هذه الأسواق الشهيرة يأخذ أياما، فلربما يتخذ لهم منزلا، إما منزل عند أحد أو خيام تضرب ويبقون فيها أيام وليالي، فهذه المنازل كان النبي يقصدهم إليها، يقصد كل واحد إلى منزله إلى محله إلى مكان إقامته، فكان هذا أبعد في أن يماذا أن يصطدم بكفار قريش، فلا يشوشون عليه في دعوته عليه الصلاة والسلام. وكذلك مما فعل عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من السبل أنه إذا ذهب لدعوة القبائل ما كان يذهب لوحده، وإنما يأخذ معه الأعوان ممن يستعين بهم، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستعين بأبي بكر الصديق، يصطحبه معه في الذهاب في دعوة الناس والقبائل، وخاصة أن في وجود الصديق بجنب رسول الله من المنافع الكثيرة، منها المناصرة والمؤازرة لدعوته، منها الحماية، لربما إذا كان نبينا لوحده كان هذا يجرئ السفهاء على رسول الله، لكن إذا وجد معه من يعينه ألقيت الهيبة والخوف في قلوب السفهاء. زد على ذلك أن الصديق رضي الله تعالى عنه تمتع بخصلة، وهذا مشهور عنه في ترجمته أنه كان من أعرف الناس بأنساب العرب، فإذا أراد نبينا أن يذهب إلى قبيلة ما كان الصديق يشير على رسول الله ويعطيه المعنى العام لهذه القبيلة، ما يتعلق بأنسابها، بطبائعها، بعاداتها، بتقاليدها، بمآثرها، بفضائلها إلى غير ذلك. فكان النبي قد اتخذ هذا الأسلوب وهو مما يعينه على القبيلة وعلى زيارة العشائر ودعوتهم إلى الله. تأتي مسألة الأخيرة إخواني في الله، ألا وهي وهو التمهيد لما أراده المؤلف رحمه الله تعالى من إبرام بيعة العقبة الأولى، وهو ما كان بين رسول الله وبين أهل طيبة، بين رسول الله وبين أهل المدينة. كيف تم هذا؟ تم هذا هذه بيعة كما ستأتي من خلال هذه المسألة. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعرض دعوته ونفسه على القبائل وعلى العشائر في الأسواق وفي المواسم، وفي يوم من الأيام في مواسم الحج، موسم من المواسم في مواسم الحج، عرض نبينا نفسه على أهل الخزرج. وقد جاء هذا الحديث عند البيهقي رحمه الله تعالى في الدلائل، ورواه أبو نعيم كذلك في الحلية من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الأنصار في مواسم الحج، وكان هذا من أول لقاء تم بين رسول الله وبين أهل المدينة، إذ أنه التقى بهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم: من أنتم؟ قالوا: نحن نفر من الخزرج، نفر من الخزرج. فقال عليه الصلاة والسلام: أمن موالي اليهود؟ هنا الموالي بمعنى الحلفاء، لأن اليهود كانت تقطن في المدينة، اليهود كانوا في المدينة، قريظة والنضير وخيبر في المدينة. فلما علم نبينا أن هؤلاء نفر من المدينة قالوا: أمن موالي اليهود، أي من حلفاء اليهود؟ قالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. انظر، لما هناك تبتعد العقبات عن التشويش والتشويه، يستطيع نبينا أن يكون متنفس في أن يتكلم وأن يخاطب. فقال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا، فجلس نبينا صلى الله عليه معهم ودعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود. هذا يجرني إلى مسألة قبل، وهو اليهود لما كانوا في المدينة وكانوا أهل كتاب وكان عندهم في التوراة وما جاء في الكتب السماوية السابقة ببشارة بعثة نبي أمي، وأن هذا النبي هو نبي العرب سيخرج في آخر الزمان. فكان اليهود لعلمهم بالكتاب كانوا يتوعدون الأنصار، يتوعدون الأوس والخزرج، أنه قد آن وقرب الزمان الذي يخرج فيه النبي المختار. فكانت اليهود تتوعد العرب هنالك، فلما جاء الخزرج ويسمعون هذا الرجل أمامهم يتحدث عن هذا الدين وأنه مبعوث من رب العالمين، فوافق هذا الذي كانوا يسمعونه عن اليهود. فلما سمعوا نظر بعضهم إلى بعض فقالوا: تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود، فلا تسبقنكم إليه فأسرعوا إلى الإسلام وأسلموا على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كذلك يصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في تعليقه في فقه السيرة. فكان هذا اللقاء إخواني في الله هو اللقاء الأول، ومنه التمهيد لما سيأتي من بيعة العقبة الأولى، من بيعة العقبة الثانية، ومن ثم إلى الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي إلى هذا الحد، إلى هنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.